إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن منزلة الحياء من أجل منازل السائرين إلى رب العالمين، والحياء هو خلق الإسلام وشعبة من شعب الإيمان. إنه الحياء، ذلك الخلق الكريم الذي يدعو النفس إلى الفضائل ويجنبها الرذائل في وقت تنحر فيه الفضيلة وتذبح فيه الأخلاق من الوريد إلى الوريد عبر قنوات فضائية حملت على عاتقها تدمير الأخلاق والفضيلة ومحاسن العادات ومكارمها، وما أحوج المسلمين إلى الحديث عن الحياء في وقت ترى فيه مظاهر عجيبة تدل على تصحر الحياء في نفوس كثير من المنتسبين إلى الإسلام. والإسلام هو دين العقائد والآداب والأخلاق الكاملة، فقد قال جل شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الكمال من كل وجه. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأتم وأصلح، من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد وأسلمها من الخلل والتناقض ومن الشر والفساد، إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة. أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته، فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره، بلغت مبلغا لا يتمكن عاقل من الريب فيه، ومن قال سوى ذلك فقد قدح بعقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات. وإن من أعظم محاسن دين الإسلام العظيم ودلائل كماله حثه على الآداب العامة، والآداب التي بينها الله تبارك وتعالى ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. على المسلم أن يحرص على تعلمها والتخلق بها، منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. وحياة المسلم كلها خاضعة لدين الإسلام العظيم أمرا ونهيا، ودين الإسلام يتناول كل شأن من شؤون الحياة، فعلى المسلم أن يلتزم بهذه الآداب. والحياء خلق الإسلام، ولأجل عظيم أثره وشرف قدره تصدر طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه الملة الحنيفية. فقد روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. يعني أن الغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياء، وأن الغالب على أهل ديننا الحياء، لأنه متمم لمكارم الأخلاق. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإتمامها. ولما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسنى الأخلاق وأشرفها، وهو الحياء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة في الحياء والمثل الأعلى فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. متفق عليه. والعذراء البكر، وخدرها الخدر ستر يجعل للبنت البكر في جنب البيت تكون فيه. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي لا يتكلم بذلك لحيائه، وإنما يتغير وجهه، فنفهم نحن كراهته لذلك الذي وقع، وكان مما كرهه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجبه أحدا بما يكرهه في وجهه، وإنما يتلطف في ذلك إلا ما كان من حقوق الله عز وجل، فكان لا يقوم لغضبه شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي أن حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل، وما يكون من استحيائها منه. وكان إذا كره شيئا، أي من جهة الطبع أو جهة الشرع، عرفناه في وجهه، أي من أثر التغير الذي يكون، فأزلناه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم بالشيء الذي يكره لحيائه، بل يتغير وجهه فنفهم كراهيته. الحياء من شعب الإيمان، وهو خير كله، لا يأتي إلا بخير. وقد يظن بعض الناس أن الحياء صفة ضعف تجر طمع الناس إلى صاحبه، ولكن هذا الحديث يرد عليهم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن لكل دين خلقا، وأن خلق الإسلام الحياء، كما في الحديث الذي مر وهو حديث صحيح. وفيه دليل على عظم شأن الحياء في شريعة الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفضل الخلق كان نصيبه من الحياء أعلى مرتبة، كما دل عليه ضرب المثل: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذا فقد الإنسان الحياء فإنه يفقد الخير كله، فالخير كله في الحياء. والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكنه مقصور، وعلى حسب حياة القلب تكون فيه قوة الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. والصواب كلما كان القلب أكثر حياة كان الحياء أتم، فإنه لا يصاغ أفعل التفضيل إلا من الأفعال القابلة للتفاوت، وليس أحيا منها. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. وقال ذنون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق. وقال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم، إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: عظ نفسك، فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وفي أثر إلهي: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي أن أرد، ويعصيني ولا يستحي مني. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. ومعناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستحي خجل، فإنه إذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه، فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه، إذا اطلع عليه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب، حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. وقد قيل إن سبب هذا الحياء أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل، فيستحي منه في تلك الحال. ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وقيل إنه يمثل نفسه وهو الخائن فيلحقه الحياء، كما إذا شاهد الرجل مضروبا وهو صديق له، أو من قد أحصر على المنبر عن الكلام فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحالة، وهذا قد يقع. ولكن حياء من اطلع على محبوب الله وهو يخونه ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه، وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه، وإنما سببه والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به، فينزل الوهم فعله بمنزلة فعله هو، ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما، فإنه عند حصولها يهيد خلق الحياء منه تكرما، فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء، وهذا في حق الشاهد. وأما حياء الرب تعالى من عبده فنوع آخر لا تدركه الأوهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا حديث صحيح، ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، وهذا حديث منكر، رواه أبو يعلى والعقيلي وابن حبان في المجروحين، وهو مسلسل بالعلل، ولكن ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. كان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحييه. الحياء إحساس رقيق وشعور دقيق، يبدو في العين مظهره وعلى الوجه أثره، ومن حرمه حرم الخير كله، ومن تحلى به ظفر بالعزة والكرامة ونال الخير أجمع. فالحياء أصل لكل خير، هو أفضل وأجل الأخلاق وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، وصورتها الظاهرة، صورته صورة إنسان، وداخلته داخلة حيوان، كما أنه ليس معه من الخير شيء إذا تخلى من الحياء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع عن فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني هو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من المخلوقين. ويتبين بهذا أنه لولا الحياء من الخالق أو من المخلوق لم يفعل الإنسان شيئا من هذه المكارم. فكل إنسان له آمران وزاجران، آمر وزاجر من جهة الحياء، يأمره بالفضائل ويزجره عن الرذائل، فإذا أطاع امتنع من فعل كل ما يشتهي مما لا يليق، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فالنفس تأمره بالأشياء وتهوى أشياء وتنهاه عن أشياء، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجرة فإنه يطيع آمر الهوى والشهوة فيتمرغ في أودية الهلكة. ثم إن هذا الحياء يقوم مقام الذكر في بعض المقامات التي لا يذكر الله عز وجل فيها، كحال الإنسان عند الخلاء، فإنه لا يذكر ربه ولا يليق به أن يذكره وهو على حاجته، ولكن مقام الحياء من الله تعالى وهو في هذه الحال، ومقام المراقبة لله تعالى واستحضار هذه النعمة من الله سبحانه عليه بالتخلص من هذه المؤذيات التي تخرج من جسده، لا شك أنه من أجل الذكر، كما صرح بذلك جمع من العلماء. فذكر كل حالة بحسب ما يليق به واللائق بالإنسان في حال الخلاء أن يتقنع بثوب الحياء من الله تعالى مجلا له، ذاكرا نعمته عليه وإحسانه إليه في مثل هذا المقام وهذه الحال. إن فقد الحياء علامة من علامات شقاء العبد، فإذا كان الزوج عديم الحياء أو كانت الزوجة عديمة الحياء فلا تسأل عن شقوة أحد الزوجين بالآخر، وإذا كان أحد الأبناء صفيق الوجه لا يستحي ولا يرعوي ولا ينتهي عما لا يليق فلا تسأل عن شقوة مخالطيه ممن يجالسونه ويؤاكلونه ويشاربونه. قال الفضيل رحمه الله: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. فالحياء سبيل لحفظ ماء الوجوه الذي به يبقى رونقها وبهاؤها، كما قيل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. كما أن الحياء أصل العقل وخاصته وبذر الخير، كما قال ابن حبان البستي رحمه الله: والحياء لباس التقوى، كما جاء عن معبد الجهني في تفسير قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: لباس التقوى الحياء. وقال وهب رحمه الله: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله العفة. والحياء من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هو حديث صحيح، صححه الحاكم والذهبي والألباني، وأخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري وهذا لفظه، وأخرجه مسلم. وها هنا سؤال: كيف كان الحياء شعبة من الإيمان وهو غريزة من الغرائز؟ والجواب: لما كان هذا الحياء يحركه فيأمره بالخير ويجرره ويكفه عن فعل ما لا يليق كان من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. ومن ثم فإن الحياء من أجل الأعمال القلبيات التي تدفع الإنسان إلى فعل ما يليق وتكفه عما لا يليق، كما أن الحياء خلق إسلامي رفيع، كما في حديث أنس رضي الله عنه: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني، وأصل الحديث في الصحيحين. وأخلاق الإسلام كثيرة، وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام لأن به جماع الخلق، فإن الإنسان إذا كان من أهل الحياء وجد فيه الكرم والنخوة والحمية والغيرة وسائر الأخلاق الفاضلة، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكرم ضيفا ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يحسن إلى أحد أيا كان. والحياء صفة يحبها الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. كما في رواية ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صححها الألباني في صحيح ابن ماجه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. أصل الحديث في الصحيحين. والحياء من الدين، وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الحياء أنه من الدين، فقال عمر بن عبد العزيز: بل هو الدين كله. كما أن الحياء صفة من صفات الله تعالى، ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والألباني: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله جل وعلا. وصفة الحياء من أوصاف الملائكة، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. فالملائكة من أوصافهم الحياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. والحياء من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كما في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. أخرجه البخاري. والحياء أيضا من صفات المؤمنين الأبرار والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تعالى. وهذا شمس الدين المقدسي هو عالم من علماء المسلمين الأخيار، يقول: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى ستره مع الاستغفار. وقال الله جل وعلا عن ابنة صاحب مدين: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لم تأتي تمشي مشية تتوختر فيها ولم تنزع عنها جلباب الحياء، بل جاءت محتشمة. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لما دعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتركب خلفه استحيت وامتنعت رضي الله تعالى عنه. ولما سألت أم سليم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن احتلام المرأة، غطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها من الحياء، كما في صحيح البخاري: لقد غلبها الحياء رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها. فهذا هو حياء المرأة المسلمة، المرأة الشريفة العفيفة التي لم تمزق حياءها القنوات الفضائية والمجلات الهابطة وعارضات الأزياء ودور الرذيلة في مشارق الأرض ومغاربها. إن من أعظم الآداب والأخلاق التي حتى عليها الإسلام العظيم الحياء، فإن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. أمر الله تعالى بطهارة القلوب والأرواح والأنفس، وأمر الله تعالى بطهارة الأبدان والثياب والأمكنة، وهو دين العفة ودين العفاف، ينفي الفاحشة ويحاربها ويسد المسالك التي تؤدي إليها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أخبرنا على لسان نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن عظيم فضيلة الحياء، وأن الله تعالى جعل هذا الخلق خلق الإسلام وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فله منه النصيب الأوفى. وجعل الله تعالى الحياء حاجزا عن الوقوع فيما حرم الله تعالى، وجعل الحياء من خلق الملائكة المطهرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ولا من الناس من فعله فافعله، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنه قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس معنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأما الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء وأتى كل منكر، وما يمتنع من مثله من له حياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الإيمان. أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأبو العباس الأصم في جزء من حديثه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحياء والإيمان في قرن، فإذا انتزع أحدهما تبعه الآخر. وقوله في قرن أي مجموعان في حبل أو قران. القول الثاني في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه. فالمعنى: إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. ومن هذا قول بعض السلف، وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحيي منه في العلانية. هذه هي المروءة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل ويعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. أخرجاه في الصحيحين. دعه أي اتركه، فإن الحياء من الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذا الخلق، وأن ينعم علينا بتمامه وكماله ودوامه حتى يقبضنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.